محمد.
قال: اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة. كل الكلام المتقدم كما سبق أن أشرنا إليه إنما هو في صورة المندوحة، يعني بأن تكون هناك فرصة للمكلف لأن يطيع الأمر في زمان ومكان آخر، ولكنه بسوء اختياره اختار الصلاة في الدار المخصوبة، اختارها عمدا وعن علم، وهو متمكن من أن يأتي بها في خارج هذا المكان. كل الكلام المتقدم إنما كان لبحث تلك المسألة، وكانت النتيجة والخلاصة التي انتهى إليها المصنف رحمة الله عليه بأنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، ومن ثم فالفعل الذي يقع في الخارج، أعني الصلاة، يقع امتثالا للأمر وعصيانا للنهي، من دون أن يسقط الأمر أو النهي لا على مستوى المنجزية ولا على مستوى الفعلية ولا على مستوى الجعل. يعني نحن لم نقل بالتعارض ولم نرفع اليد عن فعلية أحد الحكمين، كما أننا لم نقل بالتزاحم في مقام الامتثال بحيث ترتفع منجزية أحد الحكمين، كلا، بل قلنا أن كلا من الحكمين يستمران بشكل طبيعي، غاية ما هنالك أن الفعل الواحد سيكون مقربا مبعدا، يكون امتثالا ومعصية. صار واضح أو لا؟ الكلام الآن في حالة اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة، فيما إذا اجتمع الأمر والنهي مع عدم المندوحة، يعني اضطر المكلف اضطرارا للجمع بينهما، للجمع بين الطاعة والمعصية، للجمع بين امتثال الأمر وعصيان النهي. طبعا هذه الوهلة الأولى، وإلا سنصل إلى نتيجة أنه نهي لا يوجد أو لا يوجد أمر. فقد ذكرنا فيما سبق أن المندوحة وعدم المندوحة هما الفيصل بين مسألتي الاجتماع ومسألة التزاحم، ما أنه مع في صورة المندوحة تصنف المسألة في مسألة الاجتماع، وأما في صورة عدم المندوحة فالمسألة تدخل في باب التزاحم الامتثالي. طبعا النتائج المقتبسة من التزاحم الامتثالي غير النتائج المقتبسة من مسألة الاجتماع. النتيجة في التزاحم الامتثالي هي عبارة عن سقوط أحد الحكمين عن المنجزية وبقاء الحكم الآخر فعالا ومطلوبا امتثاله، ومعيار السقوط والتقديم أو معيار السقوط والبقاء هو الأهمية. فإذا كان ملاك النهي أهم عند الشارع من ملاك الأمر، يسقط الأمر عن المنجزية، يعني لا تكون مسؤولا عن امتثاله، ويبقى النهي فعالا، فحينئذ يكون الخيار الصحيح هو الترك. وأما إذا كان ملاك الأمر هو الأهم فيتقدم الأهم ويجمد النهي عن المنجزية، ومن ثم ويجمد النهي عن المنجزية ومن ثم فيكون الخيار الصحيح هو الفعل كي يقع امتثالا للأمر. إذن في صورة عدم المندوحة، في صورة عدم الفرصة، في صورة عدم السعة، وإن شئت فعبر عنه بتعبير إيجابي، في صورة الاضطرار. ما كدا يقول عدم الفرصة عدم السعة، لا، في صورة الاضطرار، إذا اضطر المكلف اضطرارا للجمع بين المأمور به والمنهي عنه. إما لامتثال هذا وعصيان ذاك، أو لامتثال هذا وعصيان الآخر. صار واضح؟ فهنا ما هو حكمه وماذا يفعل؟ نحن أعطينا رؤية إجمالية باعتبار صنفنا المسألة في التزاحم، ولكن الآن البحث إنما هو في تفاصيل هذه المسألة، كيف أو ما هو الحل لمثل هذه المشكلة؟ هل تصح العبادة أو لا تصح العبادة؟ ثم إذا صحت العبادة هل يقع في الوقت نفسه عصيانا لله أو لا؟ يعني يصير حكمه حكم مسألة الاجتماع، النتيجة هي نتيجة مسألة الاجتماع أو شيء آخر. المصنف يقول لابد علينا من أن نتعرف على موارد الاضطرار. الاضطرار على قسمين، القسم الأول هو الاضطرار بسوء الاختيار، الاضطرار بلا اختيار، الاضطرار القهري، الاضطرار الذي لم يسبقه اختيار من المكلف. من اجوا شالوك انت مثلا، حملوك وسجنوك في مكان مغصوب، انت ما ساهمت لا من قريب ولا من بعيد في حالة الاضطرار الى الارض المغصوبة، في قبال القسم الثاني وهو الاضطرار بسوء الاختيار. يعني انت هيأت المقدمات فكانت النتيجة اضطرارك الى الارض المغصوبة. واضح او لا؟ فحالتان للاضطرار، الحالة الأولى أنك تضطر ولكنه اضطرار قهري خارج عن إرادتك، بمعنى أنه لم يسبق منك شيئا، لم يسبق منك شيء كان دخيلا في اضطرارك إلى هذا الأمر المقصود. في قبال القسم الثاني الذي هو الاضطرار بسوء الاختيار، بمعنى انك ساهمت بشكل او باخر فكانت النتيجة هي الاضطرار للدخول الى الارض المغصوبة. ولكل من الحالتين حكم، فالاضطرار القهري له حكمه، والاضطرار بسوء الاختيار له حكمه الخاص. ومن ثم كان الحديث في كل واحدة من الحالتين بمعزل عن الحديث عن الحالة الأخرى. أما الحديث عن الحالة الأولى وهو فيما إذا كان الاضطرار قهريا، المصنف رحمة الله عليه يقول لابد أن نقول بوقوع التزاحم بين الأمر والنهي في مقام الامتثال، ومن ثم يقدم الأقوام. لكن عادة كمعيار عام كقانون عام في باب التزاحم أن الأهم ملاكا يكون هو المتقدم، يعني لا يعقل أن يكون كل منهما منجزا على المكلف بحيث يتحمل مسؤوليتهما معا، ما يعقل هذا. ليش؟ ما هو الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من مسألة الاجتماع؟ ما نحن فيه المفترض أن الاضطرار ماذا؟ قهري مفروض عليك، وأنت لا تقدر على الجمع في امتثالهما، يعني لا تتمكن من أن تمتثلهما معا في آن واحد. بمعنى آخر أن القدرة التي تملكها قدرة محدودة، هي قدرة على امتثال حكم دون الآخر، قدرتك محدودة. صحيح أو لا؟ من جانب آخر نجد أن الاضطرار كان قهريا وخارجا عن إرادتك، لم تساهم فيه أنت قيد شعره. صار واضح أو لا؟ حينئذ يحكم العقل أنه ليس من المعقول أن يبقى كلا الحكمين محافظان على ما هما عليه من لا بد أن يجمد أحدهما من أجل أن يبقى الآخر فعالا، من أجل أن يصرف المكلف قدرته في أحد الحكمين، في طاعة أحد الحكمين. فمن هو أو فما هو الحكم الذي يلغى وما هو الحكم الذي يبقى؟ الجواب أن المعيار هو الأهم، فالمهم هو الذي يلغى، هو الذي يتكنسل، ويبقى الأهم هو الحكم الفعال المنجز الذي يستحق المكلف العقوبة على تركه. واضح أو لا؟ ومسألة الأهمية لا رابط لها، أحيانا يكون الأمر هو الأهم وأحيانا يكون النهي. صار واضح أو لا؟ يعني حينما تريد إنقاذ الغريق وأنت لا تتمكن أن تنقذ الغريق إلا بالدخول في الأرض المغصوب، يقع التزاحم. واحدة من اثنين، إما أن لا أرتكب المحرم فأمتثل النهي ولكن على حساب إنقاذ النفس من التهلكة فيموت ذلك الغريق، وإما أرتكب المحرم وأعصي النهي من أجل امتثال الأمر بإنقاذ الغريق. خيار الأهم واضح، أن إنقاذ الغريق إنقاذ النفس أهم بكثير من ماذا؟ أهم بكثير. عندك من جانب آخر لاحظنا أن النهي يكون هو الأهم، النهي هو الأهم، وذلك فيما إذا دار الأمر بين إنقاذ حيوان أو هلاك إنسان. أكو حيوان الآن مشرف على الموت، أنت مأمور بإنقاذه لو مو مأمور؟ من جانب آخر أنت منهي عن إزهاق روح إنسان، صحيح؟ وافترض أن هذا الحيوان الآن أشرف على الموت، فأنت واحد من الاثنين، إما أن تذهب لإنقاذه فيموت ابنك، تفترسه الضباع مثلا، وإما أن تبقى محافظا على ابنك فيموت الحيوان. وأيهما الأهم؟ إنه أهم، عدم إهلاك وإزهاق روح الصبي أهم من إنقاذ الحيوان للمشرف على الهلاك، صحيح أو لا؟ الحيوان يموت مع السلامة، يبقى الطفل يرزق. فليست هناك ضابطة للأهم، أنه دائما الأمر الأهم، دائما النهي أهم، لا، مشرف حسب الموارد وحسب الحالات. شوف تلاحظ أنت واحدة من مستثنيات الغيبة تقدم باعتبارها أهم. الأمر بالمعروف إذا توقف على الغيبة يتقدم، لما؟ قالوا باعتبار أن الأمر أهم من الغيبة، محرمة، فالأمر أهم من النهي. صار واضح حوله؟ قال تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة وسعة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، إلا أن المكلف قد جمع بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، ويلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل، فهذا مو بسوء الاختيار ولكنه يلحق في صور المندوحة. فقلنا إذا كان الجهل تقصيريا يكون حكمه حكم العمد مع العلم، وإذا كان الجهل عن قصور فيختلف الحال، طبعا هاي يكون حكمه في حالة التقصير حكم العلم والعمد، وفي حالة القصور لا يكون حكمه حكم العلم والعمد. متى؟ فيما إذا كنا قائلين بالامتناع وتقديم جانب النهي. أما بناء على قولنا بالجواز، سواء كان هناك علم أو عمد، أو كان هناك جهل تقصيري، أو كان هناك جهل قصوري، يعني ما يختلف الحال، إنما يظهر الأثر لمن قال بالامتناع مع تقديم جانب النهي فإنه حينئذ يجعل العلم والعم زائدا الجهل التقصيري في جانب والجهل القصوري في جانب آخر، يأخذ ثمرة أخرى أو يعطي ثمرة أخرى كما تبين في الحصة السابقة. أما بناء على مختار المصنف من القول بالجواز، فبعد ما يكون هناك اختلاف بين الحالات أصلا،
سوء الاختيار يعني العلم والعمد، أو الجهل التقصيري اللي هو يصنف عادة في حالات العلم والعمد، أو الجهل القصوري. صار واضح؟
قال: وقد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجهل والامتثال، وبقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، وذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما،
والاضطرار على نحوين.
النحو الأول أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع، يعني من دون أن يساهم المكلف في وصوله إلى حالة الاضطرار، كما اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مخصوبة، فيكون تصرفه في الأرض واجبا من جهة إنقاذ الغريق، وحراما من جهة التصرف في المخصوب.
هذا قبل الحل الآن، يعني صورة المشكلة أنه يجمع بين الواجب والحرام. واضح؟
فإنه في هذا الفرق لابد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال. لماذا؟ ما هي النكتة؟ قال: إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرق، يعني لا قدرة، وإنما كان مضطرا وهو لا يتمكن من امتثالهما،
فلا بد في مقام طاعة الأمر
بإنقاذ الغريب من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم،
فيدور الأمر
بين أن يعصي الأمر فيترك هذا الشخص يغرق، وبين أن يعصي النهي فيدخل في الأرض المغصوبة. كي ما شنو واضح أو لا؟ وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فإن كان ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور
قدم جانب الأمر
ويسقط النهي عن المنجزية والفردية، مو أصل الأمر يسقط، يبقى الأمر مجهول، ها فعلية تسقط. صار واضح أو لا؟ قال: ويسقط النهي عن الفعلية وإن كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي، كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة الذي هو واجب بهلاك إنسان الذي هو محرم،
اعتيادي هلاك الإنسان، الإنسان أهم بكثير من الحيوان، خلي الحيوان يهلك ولكن نحافظ على بقائي وحياتي ووجودي، هذا الإنسان.
تنبيه، يقول: بعد أن عرفنا صورة هذه المسألة وعرفنا حل هذه المسألة، ومن ثم تتضح الثمرة في هذه المسألة،
ويقول: يتضح الحال في مثال من الأمثلة، وهو من كان مضطرا إلى التواجد في أرض مغصوبة وحان وقت الصلاة وأراد أن يصلي، فماذا يفعل؟ يصلي أو لا يصلي؟ اعترف أنت سجين 5 سنوات في بيت مغصوب، ماذا تفعل؟ تصلي أو لا تصلي؟ يقول: واضح اتضح بعد ما تقدم أن الاضطرار في الأرض المغصوبة يجمد النهي. صار واضح؟
فإذا جمد النهي باعتبار الاضطرار رافع للتكليف، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه،
حينئذ يبقى الأمر فعليا فيمتثل النص.
ما عندك أنت شيء محرم جاي تعمله، لو كان الدخول باختيارك ممكن أن نقول أنه اضطرار بسوء الاختيار،
بأن أنت دخلت وتورطت فبقيت في البيت.
أما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار بل كان اضطرارا قهريا، يعني أرغمت عليه أجبرت عليه،
من الواضح أن الصلاة تقع صحيحة، لا يحتمل أحد
ولا يشك اثنان في أن السجين في الأرض المخصوبة لعشر سنوات مثلا
لا تجب عليه الصلاة. أكو واحد هذا يحتملها يعني؟
قال: تنبيه مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، يعني قهري
ثم اضطر إلى الإتيان بالعبادة
على وجه يكون ذلك فعل المحرم أو ذلك الفعل المحرم مصداقا لتلك العبادة،
باعتبار العبادة تصرف بالأرض المقصود،
فيصير مصداق العبادة يعني تلتقي العبادة مع الحرام في وجود واحد.
صحيح،
بمعنى أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام
الذي قد اضطر إليه، فهو مضطر
إلى العبادة ومضطر إلى
فعل الحرام،
مضطر إلى فعل الحرام بحكم أنه سجن فيه،
ومضطر إلى فعل العبادة لأنه لا مندوحة له،
ما عنده فرصة للامتثال غير الامتثال في هذا المكان
وفي هذا الزمان. واضح أو لا؟
قال: ومثاله المحبوس في مكان مخصوص، فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه الاتيان بها خارج المكان المخصوص، فماذا يفعل؟ من جهة هو مضطر إلى الغصب
لأنه قد سجن فيه، من جهة مضطر إلى الصلاة لأنه قد ضاق وقتها. المصنف يقول: لا ريب ولا شك في صحة صلاته عندئذ. صار واضح؟
قال: فهل في هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة وتقع صحيحة أو لا؟
أو لا، نقول يسقط، تسقط عنه العبادة حتى يفرج الله عنه.
قال: نقول لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة، لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للناهي لاشتراط القدرة في التكليف، فالأمر لا مزاحمة لفعليته. يقول: مع الاضطرار إلى الحرام لا مكان للأمر بالنهي، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه،
وفيما نحن فيه هو مضطر، وأوضح مصادق الاضطرار هو للأرض المقصود، أوضح من لأنه اضطرار قهري،
يعني أنفض مصداق وأنزح مصداق للاضطرار هو الاضطرار القهري.
إذا أكو شبهة وشكوين بالاضطرار بسوء الاختيار، يعني هذا الاضطرار اللي أنت تلجئ نفسك إليه كما سيأتي في القسم الثاني، فاحتيادي بعد أنت ما عندك قدر على الامتثال،
معنى مضطر يعني فقدت القدرة على امتثال النهي،
اتركنا الآن من الصلاة، خلينا نخلي الصلاة على جنب، هل تتمكن من امتثال النهي؟ تتمكن؟ ما تتمكن بعد التمر، فإذا ما تتمكن فقدت القدرة على النهي، ومع فقد
القدرة على النهي
شو يصير؟ يسقط التكليف،
تكليف بالنهي يسقط، فإذا سقط بعد اكو شيء يزاحم الامر؟
لا.
فلذا قال لاشتراط القدرة في التكليف، وحيث ان الاضطرار هو عبارة اخرى عن عدم القدرة، فلا نهي لعدم القدرة. فالامر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه اداء الصلاة، ولا بد ان تقع حينئذ ماذا؟
صحيحة.
صار واضح او لا؟ قال نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الامر ودليل النهي متعارضين بانفسهما من اول الامر. المصنف يقول فيما اذا افترضنا ان الدليلين تعارضا، كما اذا كان كل من دليل الامر ودليل النهي على نحو الاستغراق فتعارضا وتكاذبا بالدلالة الالتزامية لكل من الدليلين، فحينما تعارضا طبعا لا بد أن يتساقطا، فإذا أمكن أن نقدم النهي ونسقط الأمر بأحد الأسباب المذكورة في باب التعارض، تعارض الأدلة الشرعية، فالآن الموجود في اليد أما الأمر ماذا؟ معدوم. معدوم يعني فعليته معدوم ولا وجوده معدوم؟ وجوده معدوم، لأن التكاذب في الجعل، فمعنى ذلك أننا نسقط جعله، نقول أنه ليس بمجهول.
صحيح، اضطررت إلى الحرف، هذا المنهي عنه الذي بقي هو الحكم الموجه اليك، وهو الفعال في حقك، وهو الذي يجب عليك ان تمتثله، اضطررت اليه اضطرارا قهريا كما في الدخول في الارض المقصوره. دخلت حينئذ اضطررت الى الواجب، صار اكو فرد واجب معين، زين، ذاك اللي كان ساقط عنك أو ما اضطررت بعده، ونحن قلنا أن النهي يرتفع، صحيح أو لا؟ فالسؤال يأتي أنه هل يتمكن من امتثال ذلك الواجب؟
هل العبادة التي أسقطنا أمرها للمعارضة تقع صحيحة؟
لولا. ليش؟
لأنه لا يوجد
ساقطة، صححها بالملك.
المصنف رحمة الله عليه يقول على صعيد امتثال الأمر لا يمكن،
لأنه بالتعارض سقط الأمر، أصلا
سقط الأمر عن وجوده وأنه مجمد، فحينما سقط النهي هذا بعد يرتفع التجميد يبقى شنو؟ ساري. لا، وإنما الأمر سقط أساسا وين؟ وجوده كله انتهى. فمسألة أننا نقول بتصحيح العبادة في هذه الصورة من خلال امتثال الأمر هذا ما ممكن.
واضح أو لا؟ زين، هو يمتثل الملك، ما حصر،
لم نحصر التعبد بخصوص قد الأمر، فيمكن أن نفتح له بابا آخر وهو أن يقصد الملك. المصنف رحمة الله عليه قال ما الدليل على وجود الملاك؟ أمر سقط. تقول النهي هو دليل على وجود الملاك باعتبار أن النهي مانع من الأمر.
نقول كما أن النهي مانع من الأمر قد يكون مانع من الملاك أصلا، فبعد مقتضي ما أقول.
يعني بعبارة أخرى أن الأمر لما سقط في حالة التكاذب؟
يحتمل أمران،
إما أن يكون سقط لأنه مصلحة ما موجودة،
باعتبار من يصير تكاذب يعني يصير تكاذب حتى بالملاكات، ويحتمل لا سقط الأمر باعتباره شنو؟ مغلوب،
باعتباره ممنوع، أن النهي أقوى منه فسقط الأمر.
فيمكن وجود المصلحة، لكن هل توجد ضمانات على وجود المصلحة؟ حتى أتمكن التعبد بهذا الفعل بقصد تلك المصلحة؟
أي توجد تلك المصلحة؟
سقوط العمل في حالة التعارض يحتمل أن يكون إما لوجود النهي ويحتمل أن يكون عفوا إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. إما لعدم وجود المقتضي أو لعدم المانع أو لوجود المانع عفوا. فإذا قلنا أن الأمر سقط لوجود مانع منه فحينئذ الملاك موجود، يمكن التقرب والتزلف والتعبد بالملاك. أما إذا كان سقوط الأمر لعدم وجود ملاك لأنه ماكو كذب أصلا، إن من تكاذب انسحاب التكاذب على من؟ على الملاك. كل ملاك يقول للآخر أنت غير موجود، أنا الموجود وأنت غير موجود، صحيح؟ فحينما حكمنا بسقوط أحد الحكمين يمكن أن يكون سقوطه لعدم الملاك، مو لأنه مغلوب وممنوع فقط، لأنه مرجوح والحكم الآخر مرجح عليه. صار واضح أو لا؟ ومن ثم في هذه الصورة لا يمكنه تصحيح العبادة لو قلنا بالتعارض. قال: نعم يستثنى مما ذكرناه، يعني من تصحيح العبادة، ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر، يعني متعارض بسبب الاجتماع، لأنه عندنا قول في اجتماع الأمر والنهي أنه يمتنع الاجتماع فيقع التعارض، تذكرون؟ فيما نحن فيه لا يوجد مثل هذا القول، لأن الكلام في حالة التزاحم مو في حالة اجتماع الأمر والنهي، فلم يقل أحد بالتعارض. انتبه لي شوي، عندنا حالة للتعارض، توجد حالة للتعارض هي ما ذكرناه أنه يكون هناك تكاذب بين المدلول الالتزامي للأمر والمدلول الالتزامي للنهي، هذا اللي يعبر عنه بالتعارض في أول الأمر. وعندنا حالة أخرى للتعارض وهو أن هناك مجموعة من الأعلام انتهت إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي فقالت بالتعارض بين الأمر والنهي. هذا القول الثاني ما يمكن أن نصور فيما نحن فيه، لأن ما نحن فيه من صور التزاحم وليس من صور اجتماع الأمر والنهي، ولم يقل أحد بالتعارض في صور التزاحم، لم يتفوه أحد أنه في صورة التزاحم يحصل تعارض، وإنما يقولون تسقط فعلية أحد الحكمين، مو يسقط جعل أحد الحكمين. فحينما يقول تعارض الدليلين بأنفسهما من أول الأمر، يعني قبل وصول النوبة إلى التزاحم، فهل يمكن أن نصحح العبادة بالافتراض أو لا؟ أما إذا وصلت النوبة إلى التزاحم وصنفت الحالة في التزاحم فلم يقل أحد أن هناك تعارض أبدا، وإنما يصير هاي التزاحم بمعنى بالمنجزية فترتفع إحدى المنجزيتين. ليصير واضح المطلب؟ قال: وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة، لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها، إن كان أو قصد بها الرجحان الذاتي، يعني قصد الملاك
قربة إلى الله تعالى.
والمفروض أنه هنا والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد الاجتماع.
المفترضين ماذا؟
تساقط صير، صير تعارض، ومن ثم سقط الأمر عن الحجية.
جيد،
لأن المفروض تقديم جانب النهي، وقيل أن النهي طبعا من قال لمورد الاجتماع مو يعني تقصد ليروح بالك الاجتماع على أمر النهي، مورد التصادق، لأن كلامنا في العموم والخصوص من وجه، لأن المفروض تقديم جانب النهي. وقيل إن النهي إذا زالت فعليته من جهة ارتفاع القدرة على امتثاله ومن جهة الإضطرار لم يبق مانع من التمسك بعموم الأمر.
يقول هاي غفلة، طبعا هذا الكلام غفلة. ليش؟ لأنه الأمر سقط، فشنو اللي بعد يعيده؟ صحيح أو لا؟ قال: وهذه غفلة ظاهرة،
فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهي.
على أي أساس ما تجي تقول أن الأمر شامل لمورد الاجتماع؟ سقط الأمر عن الحجية، كيف يستعيد ويسترد أنفاسه ثانية ويكون شاملا لمورد الاجتماع؟ واضح الكلام؟
قال: فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية.
قال: وإنما يتصور أن يعود الأمر فعليان
إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم، باعتبار قلنا أنه في حالة التزاحم الأمر يبقى ولكن يجمد.
فإحنا نتعقد أنه النهي من يروح يذهب، يذهب بسبب الاضطرار أو بأي سبب آخر، حينئذ يبدي يتحرك الأمر مرة ثانية، ياخذ مجال الطبيعي.
أما بعد ما إحنا ألغينا وجوده بالتعارض، كنسلناه مو جمدنا، وإنما ألغيناه،
بعد شلون نتصور أنه يرجع مرة ثانية؟ شنو يعني يرجع؟
قال: ولا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية، وإنما يتصور أن يعود الأمر فعليا إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم، فإذا زال التزاحم هذا الأمر فعلي.
صار واضح؟ هو هذا على مستوى قصد الامتثال، يعني لا يمكننا أن نصحح العبادة بقصد امتثال الأمر، ودعنا نصحح العبادة بقصد رجحانها الذاتي، بقصد ملاكها، بقصد مصلحتها. قال: هذا هم ما يمكن، لما ذكرناه من أن سقوط الأمر يمكن أن يكون لوجود مانع،
فالملاك موجود ولكن مانع إجا وأنهى وجود الأمر،
ويمكن لا أن يكون لعدم وجود الملاك، فشو الضمان على وجود الملاك؟
فلذا قال: وأما الرجحان الذاتي فإنه بعد فرط التعارض بين الدليلين وتقديم جانب النهي لا يكون الرجحان محرزا في مورد الاجتماع، لأن عدم شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع يحتمل وجهان، يحتمل فيه وجهان،
أو الوجه الأول وجود المانع، لكن ملاك موجود بس مانعكم من وجود الأمر، فيسقط الأمر.
لما؟ للمانع عن وجوده، أما مقتضي وجوده موجود، مقتضي وجوده موجود ولم يتغير، ويحتمل لا لانتفاء المقتضي وهو المذاق، وحينئذ لا يحرك في حالة التعارض وجود المذاق حتى يصح قصده متقربا به إلى الله تعالى. هذا هو خلاصة الكلام في الصورة الأولى، وهو في صورة الاضطرار القهري. وأما الصورة الثانية وهي الاضطرار بسوء الاختيار، قال: كمن دخل منزلا، أنت دخلت منزل مغصوب، هذا هو إلى هنا مو اضطرار، الآن أردت أن تخرج من المنزل، تصرف بالغصب لما تصرف تصرف، بس أنت مضطر إلا لما مضطر، الخروج واجب عليك وأنت مضطر للخروج، صار واضح؟ ولكن هذا الاضطرار مو بسوء اختيارك، بسوء اختيارك أنت ورطت نفسك في هذا الحرام، والآن تريد أن تتخلص من الحرام الذي هو واجب طبعا التخلص من الحرام، تتخلص بأي شيء؟
بالخروج.
الخروج لما أنت مضطر للتصرف، هاي المسافة اللي تقطعها وأنت خارج كلها تصرف بالغصب، وافترض في حالة بعد أعقد من هالحالة، فيما إذا ضايقك وقت الصلاة واضطريت تصلي أنت وخارج، أنت وتمشي تصلي، فهم الخروج بمشكلة وهم الصلاة راح تواجه مشكلة، فشن الحل؟ قال: إحنا تضاربت الأقوال، حقيقة إحنا القدرة العلمية واحدة من المسائل التي تظهر فيها القدرة العلمية هي هذه المسائل، ليش؟ باعتبار أنها تجي كل من يأتي راح يبحث عن مجموعة أحكام كلية الصادق، هنا واحد يقول هذا الحكم، الثاني يقول الحكم الآخر، الثالث يقول طبيعة التصادق بهالشكل، الرابع يقول، فكل واحد يشوف ينحى منحى، ولكن خب طبعا على عادة المصنف ما يطيل في ذكر هذه المسائل، صار واضح أو لا؟ يذكر في الخلاصة أهم الأقوال في المسألة يذكرها، نقرأ المقدمة والباقي إلى. قال الثاني: أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار كمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا، فهو عصى لو ما عصى؟ عصى، اضطرار ما في لحد الآن، فبادر إلى الخروج تخلصا من استمرار الغصب، فجأة نزلت عليه الهداية، نجي يريد يطلع على، فإن هذا التصرف بالمنزل في الخروج لا شك في أنه تصرف غصبي أيضا، وهو مضطر إلى ارتكابه للتخلص من الحرام، فما عندك طريق للتخلص من الحرام إلا وما تقدر تطير بالهواء، الهواء هم مغصوب، الفضاء هم مغصوب، يعني هو الملك هو مو ملك بس الجدران، من تخوم الأرض لا عن السماء، صحيح ولا لا؟ قال: وهو مضطر إلى ارتكابه للتخلص من استمرار فعل الحرام، وكان اضطراره إلى ارتكاب الغصب في حال الخروج بمحض اختياره، لأنه دخل المنزل غاصبا باختياره، فأنت اللي ورط، يعني أنت الذي وضعت نفسك في هذا المأزق، ما حد أجبرك عليه، صحيح أنت الآن مضطر، احنا نريد نناقش في اضطرارك، ولكن ماذا؟ أنت الذي أجبرت نفسك، أشبه ما يكون ببعض المسببات اللي أسبابها اختيارية هي مو اختيارية، أنت من ترمي نفسك الآن من السطح، هذا باختيارك لو لا، من تصعد افترض السطح فرق عن الأرض 100 متر بالطريق بعد فقدت الاختيار لو ما فقدت، فإذا وقعت على الأرض صحيح أنت فاقد للاختيار، ولكن بسوء الاختيار لو لا، أنت اخترت البداية منك كانت وين بعدين خرجت عن إيدك، ولكن لما كانت البداية منك فيصير إحنا بسوء الاختيار هذا، فلذا يعد انتحار، فلذا يعاقب عليه الإنسان، صحيح لو لا، من يرمي نفسه من أعلى السطح أو من أعلى الجبل،
هو بالطريق بعد يفقد الاختيار. لو يريد يقول لا لا أرد أرجع يصير يرجع؟
لا
ما يصير. ولكن هل يعني أنه عندما فقد الاختيار يصير حكم حكم الاضطرار القهري؟ حكم حكم ما إذا هو واقف على الجبل وفجأة زحلق ووقع هذا يصير نفس الشكل؟ لا. فلذا قال وكان اضطراره إليه بمحض اختياره إذ دخل المنزل غاصبا باختياره. وتعرف هذه المسألة في لسان المتأخرين بمسألة التوسط في المقصود، والكلام يقع فيها من ناحيتين. الناحية الأولى في حرمة هذا التصرف الخروجي أو وجوبه.
شنو حكم؟
واجب مو واجب؟ طبعا أكو مجموعة أقوال، 4 إلى 5 أقوال في هاي المسألة. بعض الأقوال تقول واجب، بعض الأقوال تقول مو واجب، البعض يقول واجب وحرام، المهم أكو مجموعة أقوال. والمسألة الثانية في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج لو اضطر إلى الصلاة باقي الوقت، فيضطر كيف ما كان أن شنو أن يصلي، يقف عن ما يصير لأنه يتأخر بالغصب، فكون هو يطلع شنو يصلي، خو الصلاة صحيحة لو مو صحيحة. طبعا اعتياد حكم المسألة الثانية إلى حد ما يرتبط بالنتيجة التي نأخذها من المسألة الأولى. قال حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه. أما الناحية الأولى خلنا نقرأ بس هالمقدمة. قال أما الناحية الأولى يعني مسألة الخروج، طبعا السادة تشوف ربما تكرار هذا العنوان مو من الكتاب، ناشر الكتاب وضع هذا العنوان، ما هو جاي يقول حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه، تالي يقول أما الناحية الأولى، ما بناحيتين هذا العنوان. فهي أما الناحية الأولى تعقيب على أولا وثانيا، سبب يتكلم وين؟ في الناحية الأولى في حرمة هذا التصرف الخروجي أو وجوبه. قال فقد تعددت الأقوال فيها، فقيل بحرمة التصرف الخروجي فقط. فأنت راح تعصي، يبقى تقول أنا ما أريد أعصي، فبقى كم عصيان، فيدور الأمر بين عصيان أقل وعصيان أكثر، ياهو الأهم، طبعا العصيان الأقل أهم، روح أطلع أعصي، بس بالنتيجة عصيان يعني، بس خوب يدور الأمر بين الفاسد والأفسد يعني، لأن إذا تبقى راح يزداد عصيانك، صحيح أو لا؟ وقيل بوجوبه فقط، حرمة ما في ولكن يعاقب فاعله. صار واضح او لا؟ ساعي كتب حيثية هذا القول شنو؟ وهو سقوط بالاضطرار يسقط الامر التكليف خطابا لا عقابا. هذا مختار الاخوندي صاحب الكفاية، فهو يعاقب ويستحق العقوبة ولكن ماكو تحريم فعلي في حقه اصلا لانه مفطر. صار واضح هذه المهم استعاب اقوال الان. وقيل هذا الثالث بوجوبه فقط ولا يعاقب فاعله، هذا القر الثالث. وقيل القول الرابع بحرمته ووجوبه معا، يعني يقع طاعة ومعصية. والقول الخامس لا هذا ولا ذاك، يعني لا حرمة ولا وجوب فقط عقوبة، ولكن يعاقب على فعله. فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة، وهو القول الأول أنه الحرمة يعني حرمة التصرف الخروجي فقط. وهذا مبدأ المصنف يعني يقولكم احنا نبحث حتى نصل إلى هذه النتيجة. والحمد لله رب العالمين. ملتقانا السبت إن شاء الله، غدا تعطيل بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة السيد الكلبيقاني قدس سره الشريف. أعلنت الحوزة تعطيلا عاما، شورى مديرية نزلين إعلانات تعطيل.